أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن المصنف اقتصر في التحريم. هذه الشروط هي عبارة عن أن يكون ذلك الشيء المصور من مخلوقات الله أولا، وثانيا أن يكون مخلوقا على شيء على شكل معجب للناظر، وهيئة حسنة بحيث تعجب الناظر إليها، على وجه تعجب الناظر ويميل الناظر إلى مشاهدتها ولو بالصور الحافية، يعني الناظر يميل إلى مشاهدتها هي كأشياء موجودة حقيقة، ويميل أيضا إلى مشاهدة ماذا؟ صورها الحافية لها. مثل هذه الأمور، هذه هي التي يحرم تصويرها. بهذين القيدين قلنا يخرج أمور، تخرج أمور. بالقيد الأول يخرج تصوير غير مخلوقات الله ولو كانت على هيئة معجبة لمن؟ للناظر. وبالقيد الثاني تخرج تصاوير الأمور التي لم تخلق على هيئة معجبة أساسا، من قبيل مثلا القصب والخشب وأمثال هذه الأمور، الصحاري الشطوط مثلا كما يقول المصنف، هذه كلها أيضا لا بأس بماذا؟ بنقشها وبرسمها. لماذا؟ لأنها لم تخلق على هيئة معجبة لمن؟ للناظر، فحينئذ لا بأس برسمها. قلنا أن هذين القيدين بحسب الظاهر أن الأدلة لا تساعد عليهما، لأن الأدلة مطلقة، فحينئذ ما هو الدليل على هذين القيدين؟ يمكن أن يستدل على القيد الأول بما تقدم من الحكمة التي ذكرها المصنف. والدليل الأول هو أن يكون من مخلوقات الله، واضح؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أن ما كان من مخلوقات الله هو الذي ماذا؟ هو الذي يحصل به التشبه بالباري سبحانه وتعالى، فتتحقق فيه حكمة التحريم فيكون محرما. وأما ما لم يكن مخلوقا لله تبارك وتعالى من قبيل مصنوعات الإنسان نفسه، هذه رسمها لا يوجد فيها تشبه بالباري تعالى، فحينئذ لا تتحقق فيها حكمة التحريم فلا تكون محرمة. كما قلنا رسم الأبنية، رسم القصور، رسم المساجد، رسم الفارس، رسم إلى آخره من الأمور التي يصنعه الإنسان بنفسه، رسمها ونقشها لا يوجد فيه تشبه بالباري سبحانه وتعالى فلا يكون محرما. ولذا يختص التحريم بتصوير مخلوقات الله فقط، كالشجر مثلا وأمثال الشجر. وبهذا بالقيد الثاني، هذا هو دليل القيد الأول، وهو اقتضاء الحكم المتقدم للتحريم، اختصاص الحكم بالتحريم بتصوير مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأما دليل القيد الثاني وهو أن يكون الخلق على شيء على شكل معجب للناظر، يتميل نفس الناظر إلى النظر إليها، هذا قالوا بأنه يمكن أن يستدل له عليه بالانصراف، بدعوى أن أدلة التحريم منصرفة إلى ما إذا كان الشيء المرسوم شيئا حسنا في نفسه ومخلوقا على شكل حسن، واضح؟ حينما يقول من صور صورتين أو من مثل مثالين، لا يقصد بذلك أن ينقش خشبة أو ينقش قصبة، وإنما المقصود أن ينقش شيئا خلقه الله على شكل حسن معجب للناظر، تميل النفس إلى النظر إليه ولو كما يقول المصنف بالصور الحاكية له، ولو الصورة الحاكية لهذا الشيء النفس تميل إلى النظر إليها. هذه الأدلة يعني لا يدعي المصنف، إنما يقال أنه يمكن أن يكون المدرك هو ماذا؟ انصراف الأدلة إلى الصور التي تكون للأشياء المعجبة للناظر التي تميل النفس للنظر إليها. هذا هو لعله وجه الشرط الثاني، يمكن أن يقال أن وجه الشرط الثاني هو دعوة الانصراف. طبعا الاستدلال بالحكم السابقة على تخصيص الحكم بمخلوقات الله هذا مو صحيح، لأن نفس المصنف ما يعترف، ما ذكر الحكم كشيء جازم وشيء مؤكد، فلا يستطيع أن يجزم بماذا؟ بحكمة التحريم المصنف، وإنما ذكر كاحتمال. ولذا ذكر سابقا بعنوان التأييد ماذا جعل دليل مستقل على ما ذهب إليه سابقا من تعميم الحكم للصور غير المجسمة، وإنما ذكر بعنوان التأييد. فإذا ما يمكن أن نجعل نفس هاي الحكمة التي هي ليست أمرا واضحا وثابتا نجعلها دليلا على ماذا؟ على اختصاص الحكم في محل كلامنا بمخلوقات الله. فإذا الحكمة لا تقتضي ماذا؟ الاختصاص بمخلوقات الله. وأما قضية الانصراف فعهدتها على مدعيها، الانصراف قضية وجدانية، إذا صح أن الشيخ يدعى الانصراف فإذا لا يمكن مناقشته في ذلك، وظاهر أنه لا وجه لهذا الانصراف، يعني لا وجه للانصراف إلى خصوص ما يكون الشيء مخلوقا على هيئة معجبة للناظر. هذا الانصراف لا وجه له، لا بحكم لا يوجبه لا غلبة الاستعمال ولا غلبة الوجود الخارجي ولا أي شيء من الأشياء التي توجب الانصراف عادة، خصوصا مع الالتفات إلى أن الإعجاب بالصورة لا ربط له بذي الصورة، الصورة المعجبة لا علاقة لها بذي الصورة، الإعجاب في الصورة ينشأ في الحقيقة من الفن الذي يبذله المصور في ماذا؟ في رسم الصورة، وحينما يرسم الصورة يجعل ما يرسمه مشابها لذي الصورة تماما وحاكيا عنه تماما، الإعجاب من هنا ينشأ والفن هنا يكون في الحقيقة، حتى لو صور دودة، حتى لو صور قصبة، إذا صور شيئا وكانت الصورة حاكية لذي الصورة تماما بحيث لا تختلف عنه أصلا هذا تكون الصورة معجبة، حتى إذا كان ذي الصورة شيئا كثيفا وشيئا تشمئز النفس منه، مع ذلك الإنسان حينما ينظر إلى الصورة تعجبه الصورة، ونفس هذا الإعجاب لا يتحقق إذا نظر إلى نفس ذي الصورة بعينه، إذا تجسم له ذي الصورة لا يتحقق هذا الإعجاب، وإنما يتحقق الإعجاب بما لا ذي الصورة، فالإعجاب قائم بالناقش وبنفس عملية التصوير ولا علاقة له بذي الصورة. إذن التفرقة في مخلوقات الله بين الأمور التي خلقها الله على هيئة معجبة للناظر وبين الأمور التي لم يخلقها الله على هيئة معجبة للناظر، ودعوى تحريم رسم الأول دون الثاني هذا بلا وجه. الصورة المعجبة إذا تحققت فيتحقق فيهما جميعا، الصورة المعجبة لا يشترط فيها أن يكون بالصورة معجبا ومخلوقا على هيئة حسنة تميل النفس إلى النظر إليه، لا قد تشمئز النفس من النظر إليه، لكن إذا نظرت إلى صورته ترتاح النفس. لماذا؟ للفن الموجود فيها وللنفس الجيد الحافي عند الصورة الموجود فيها. على كل حال يقول المصنف أنه من هذا البيان الأخير الذي ذكرناه تتبين المناقشة فيما ذكره صاحب كشف اللسان حينما قال لو عممنا الحكم بالكراهة لتماثيل ذي الأرواح وغير ذي الأرواح، كراهة الصلاة في الثياب التي عليها التماثيل، قال لو عممنا التماثيل إلى غير ذوات الأرواح للزم الحكم بكراهة الصلاة في الثياب المعلمة كما سماها لشباهة الأعلام فيها علما للأخشاب. المصنف يقول يتبين من هذا الكلام الذي ذكرناه عدم صحة هذا، لأن الشبه وإن كان حاصلا إلا أن هذا الشبه ليس محرما، هذا التصوير ليس محرما. لماذا؟ لأن الأخشاب والقصبات ليست مخلوقة على شكل شنو؟ معجب للناظر بنظر المصنف، يعني تخرج عن التحريم بالقيد الثاني، فحينئذ لا وجه للالتزام بحرمتها لذلك. كراهة، فحينئذ حتى الكراهة يقول حتى كراهة الصلاة أيضا هو الصلاة فيها من جهة تحت تحريم التصوير، يعني الصلاة كراهة الصلاة لماذا تكون في الصورة؟ كراهة الصلاة في الصور التي عليها تماثيل من أي جهة؟ من جهة تحريم التمثال وكراهة التمثال، فحين يقول أن هذا التحريم الثابت للتمثال أوجب ماذا؟ كراهة الصلاة في ثوب عليه تمثال، وهذا التمثال إذا عممناه يقول لغير الأرواح، لغير ذوات الأرواح، فلا بد أن نلتزم بتحريم الصلاة في الثياب المقلمة والمعلمة. لماذا كراهية الصلاة؟ لماذا؟ لتشبه إعلانها بالقصبات. المصنف يقول لا، أن هذا الشبه حتى لو كان موجودا هو ليس محرما عمله، فإذا الصلاة في ثوب في هذا هذه التفاويل لا تكون مكروهة. متفقين؟ لماذا؟ ها؟ هذا الظاهر أن كراهة الصلاة في الثياب التي عليها تماثيل ناشئة من كراهة نفس التماثيل، كراهة نفس التصوير. يعني لأن الشارع يكره التصوير، يكره التمثيل، قال أن الصلاة في الثوب الذي فيه تمثيل وفيه تصوير هذا مكروه. هذا الظاهر. وإلا الصلاة في ثوب عليه تمثال مع افتراض أن التمثال حلال وجائز. أنا لا يجب ماذا؟ لا يجب الكراهة. على الظاهر شيء. حينئذ نقول يعني على الظاهر، والظاهر كلام أن كلام المصنف مبني على هذا الافتراض. صاحب كشف اللسان يقول إذا عممنا الحكم لتماثيل غير ذوات الأرواح لا بد من الالتزام بكراهة الصلاة في الثياب المعلمة لأنها تشبه القصبات. والمصنف يقول لا، أنها وإن كانت تشبه القصبات إلا أن هذا لا يوجب الكراهة، لأنه لا يوجب تحريم عمل الصورة أصلا. لماذا؟ لأن القصبات ليست مخلوقة على هيئة حسنة. طبعا الجواب الثاني عن صاحب كشف اللسان، الجواب اللي علمه هو الجواب التام، هو أن نقول أنه سيأتي أن قصد الحكاية غير معتبر، أن قصد الحكاية معتبر في تحريم التصوير، أن قصد الحكاية معتبر في تحريم التصوير. فإذا كان قصد الحكاية معتبر في تحريم التصوير لا إشكال أن من يعمل هذه الخيوط أو الخطوط المقلمة لا يقصد الحكاية بها عن من؟ عن ذي الصورة. يعني لا يقصد تشبيهها بماذا؟ بالقصبات والخشبات. فإذا انتفى قصد الحكاية حينئذ لا وجه للالتزام بتحريمه، وبالتالي بكراهة الصلاة فيه. هذا هو هذا البحث الذي يرتبط بهذا المقام. البحث الآخر هو هذا الذي أشرنا إليه الآن، أن هذا التحريم الذي نلتزم به إما مطلقا أو نلتزم به في خصوص بعض الموارد، أو بعبارة أخرى أن كل الأقوال السابقة المتقدمة في هذه المسألة كلها حينما تلتزم بالتحريم إما مطلقا أو في بعض الموارد تشترط في التحريم قصد الحكاية وقصد التشبيه، لأن يقصد المصور حينما يرسم الصورة سواء كانت نقشا أو مجسما، حينما يأتي بالصورة ويصنع الصورة يقصد ماذا؟ أنها تحكي عن ذي الصورة، يقصد تشبيهها، تجسيم هذا ذي الصورة فعلا ونقش ذي الصورة، فهو يقصد الحكاية. إذا قصد الحكاية يكون هذا التصوير محرما على الخلاف السابق. أما إذا لم يقصد الحكاية أصلا وإنما اقتضت المصلحة كما قلنا أن يصنع شيئا شبيها بماذا؟ بأحد الحيوانات، لكن لا يقصد في صنعه هذا الحكاية عن ذلك الحيوان وتشبيه هذا المصنوع بذلك الحيوان، يقول المصنف لا إشكال في جوازه. واضح؟ حتى في الحيوان، حتى في ذوات الأرواح، فضلا عن ماذا؟ عن غير ذوات الأرواح لا إشكال في جواز هذا المطلب. قلنا بأنه من قبيل صنع الطائرة، الطائرة تشبه ماذا؟ بعض الطيور مثلا، لكن أصطانع حيث أنه لا يقصد الحكاية فلا إشكال في ماذا؟ في جواز هذا الشيء. أي شيء يصنعه الإنسان ويأتي به الإنسان ويكون مشابها لحيوان من الحيوانات أو لغير ذلك مع عدم قصد الحكاية لا يكون الشيء محرما. فهذا الشرط شنو الدليل عليه؟ أيضا بعضهم نفى هذا الشرط، قال لا دليل على هذا الشرط، وذلك تمسكا بإطلاق الأدلة. الصورة تصدق على الصورة التي قصد بها الحكاية والصورة التي شنو لم يقصد بها الحكاية. الصورة تصدق، المثال يصدق. إذا كانت هذه الأمور صادقة إذن لا وجه لتخصيص التحريم ببعض الصور دون البعض الآخر. إطلاق الأدلة ينفي هذا الشرط. الظاهر أن الدليل الذي يستدل به المصنف هو أن الوارد في الأدلة صحيح عنوان الصورة والتمثال والمثال ورد في الأدلة، لكن العمل المحرم في الأدلة هو عبارة عن التصوير، عبارة عن التمثيل. العمل الذي حرمته الأدلة هو التصوير في الحقيقة، على اختلاف العبائر المشيرة إلى هذا المعنى. ومن الواضح بأن التصوير لا يتحقق إلا مع ماذا؟ مع قصد الحكاية. أصلا هذا العمل التصوير بصيغة التفعيل لا يتحقق معناها إلا مع قصد ماذا؟ مع قصد الحكاية، افتراض التشبيه الاتفاقي الغير المقصود لا يصح معه أن يقال أن هذا الشخص صور ماذا؟ صور تلك ذلك الشيء أو صور ذلك الحيوان. التصوير معناه لا يتحقق، وإنما هذا شيء اتفاقي. التصوير يؤخذ فيه الالتفات والقصد، واضح؟ هذا لا يتحقق. فإذا كان غير متحقق فحينئذ الأدلة لا تشمله، لأن الأدلة تحرم التصوير، يعني تحرم إتيان الصورة مع قصد الحكاية ومع قصد تشبيه الصورة بذي الصورة، لأنه هذا هو الذي يحقق عنوان التصوير المحرم. فإذا الأدلة تختص بتحريم ماذا؟ بتحريم إيجاد الصورة مع قصد الحكاية ومع قصد التشبيه. لا، ليش مفاجأة؟ لا، هذا التصوير يعني هذا هو المصنف الشيء اللي بره مو مصادرة. إذا المصنف يكفي أن يقول بأن التصوير هذا شيء وجداني، أن التصوير من باب التفعيل يشترط فيه القصد ولا يتحقق بدون قصد، من قبيل التدهين، من قبيل إلى آخره. إحنا نقول تدهين يعني شنو؟ يعني دهن نفسه مع قصد التدهين، مو أنه حصل الدهن صدفتين، واضح؟ وإنما فيه قصد والتفات لا بد منه. إذا هذه الصيغة من هذا الباب فتكون دالة على قصد الحكاية واعتبار قصد الحكاية. على كل حال هذا الوجه هو لا يصلح أن يكون وجها لرأي المصنف. فإذا قصد الحكاية أيضا يكون معتبر، وبهذا القصد في الحقيقة يخرج ما ذكره صاحب كشف اللسان. يعني الجواب المهم عن صاحب كشف اللسان هو هذا، أن قصد الحكاية هنا ما موجود، حتى لو قلنا بحرمة ماذا؟ بحرمة تصوير غير ذوات الأرواح. إيجاد الأعلام لا يكون محرما. لماذا لا يكون محرما؟ لأن من يصنع الأعلام لا يقصد بها الحكاية عن القصبات أو الأخشاب. البحث الآخر هو أنه هل يحرم، هل يشترط في التحريم رسم تمام الصورة أو لا يكفي في رفع التحريم حذف بعض أعضاء الصورة؟ لا إشكال أن العنوان الوارد في الأدلة هو عنوان الصورة كما قلنا والمثال. الصورة والمثال الواردين في الأدلة مرجع صدقهما في مورد إلى العرف، كما هو الحال في باقي العناوين التي تؤخذ في الأدلة الشرعية. العرف هو الذي يقول أن هذه صورة أو أن هذه ليست صورة، فالمرجع هو العرف. لا إشكال في أن العرف لا يرى صدق الحيوان أو صورة الحيوان على الحيوان الناقص، لا يرى صدقه، لأن الحيوان الوارث الأدلة هو الظاهر بالنظر العرفي هو الحيوان التام، فتصوير الحيوان الناقص لا يرى العرف صدقه على ماذا؟ على الحيوان الناقص، على رسم صورة الحيوان الناقص. فإذا لم يتحقق هذا العنوان الوارد في الأدلة فلا يكون رسم الصورة الناقصة محرما. بناء على هذا، القدر المتيقن من هذا الشيء ما إذا رسم يدا للإنسان أو رسم رجلا لإنسان أو لحيوان، لا يمكن أن نلتزم بإطلاق الأدلة لإثبات تحريم هذا الرسم. لماذا؟ لأن الأدلة تقول يحرم رسم الحيوان، وهذا ليس حيوانا بالوجدان. يد الحيوان ليست حيوانا، يد الإنسان ليست إنسانا، واضح؟ لو قلنا بالتعميم غصن الشجرة ليس شجرة، وهكذا. إذن الدليل العنوان الوارد في الأدلة لا يشمل على أجزاء الحيوان، لا يشمل أجزاء الحيوان، فلا بد أن لا نلتزم بتحريم تصوير أجزاء الحيوان الذي يحرم رسمه بتمامه أو بقية الأمور التي يحرم رسمها بتمامها. بناء على هذا الكلام يقول المصنف نطرح مسائل. المسألة الأولى أنه لو رسم نصف إنسان هل يكون هذا الرسم محرما أو لا؟ المصنف يقول أن هذا الرسم يمكن تصوره على نحوين، تارة يرسم النصف ويقدر نفس المصور في الصورة يقدر وجود ماذا؟ وجود النصف الآخر، لأن يرسمه مثلا جالسا، واضح، يرسمه وهو يسبح في الماء يطلع نصفه مثلا أو ربعه ويقدر الباقي موجود، طب هذا يكون محرم، هذا محرم لأن العرف يرى أن هذه صورة إنسان، صورة حيوان، صورة كذا. أما إذا رسم النصف من دون تقدير الباقي، من دون تقدير الباقي، حينئذ يقول المصنف أن تحريم هذا الرسم يتوقف على صدق الحيوان عرفا على هذا الرسم، واضح؟ إذا ادعينا أن الحيوان أيضا عرفا يصدق على هذا الرسم فيكون محرما بلا أشكال، وإذا ادعينا بأن الحيوان لا يصدق على هذا الرسم الناقص لا يقال أن هذا رسم حيوان، وإنما يقال رسم نصف حيوان، فلا نلتزم بالتحريم لأنه في الأدلة لم يرد تحريم رسم نصف الحيوان أو ثلث الحيوان أو ربع، لم يرد في الأدلة هذا، وإنما ورد في الأدلة تحريم رسم الحيوان وحجر الظهر بتمامه. نعم إذا العرف رأى أن الحيوان يصدق على هذا النصف بأي فرض فرض، نفترض هكذا، لا أشكال في أنه يكون ماذا؟ يكون محرم، لأن المرجع في المقام هو صدق العرف، العرف ماذا يرى؟ هذا فرع. فرع آخر أنه لو رسم جزء الحيوان فقلنا لا يحرم عليه هذا الرسم، فحينما بدأ بالرسم وكان قاصدا أن يرسم بعض الحيوان فإذا هو لم يقصد الفعل المحرم، فلا يكون ما جاء به محرما أصلا، لكن بعد إكمال الربع مثلا بدأ لهذا المصور أن ماذا؟ أن يكمل الصورة، بدأ له أن يكمل الصورة، حينئذ هل إكمال الصورة يكون محرما أو لا؟ مثلا يقول بل يكون محرما، لأن الإكمال يصدق عليه ماذا؟ رسم الحيوان وتصوير الحيوان، نفس الإكمال، عملية الإكمال يصدق عليها أنها أن هذا رسم الحيوان الكامل المحرم شرعا رسمه بحسب الفارض فيكون محرما. هذا فرع. فرع آخر، إذا فرضنا العكس، أنه إذا فرضنا أنه حينما أقدم على رسم الصورة أقدم عليها قاصدا رسم الحيوان الكامل، قاصدا رسم تمام الصورة، لكن حينما رسم بعضها بدا له في ماذا؟ في ترك إكمال الصورة، واضح؟ يقول لا إشكال بأن هذا في هذه الصورة الثانية أنه حينما شرع في العمل ارتكب حراما، حينما شرع في العمل، لماذا؟ لأنه شرع في عمل محرم قاصدا ماذا؟ اتيان العمل المحرم بحسب الفرق، فبعد ذلك ماذا؟ بدا له وعدل عن إكمال العمل، عن إكمال الصورة، فإذا هو حينما اشتغل فعل محرما، واضح؟ وتحريم هذا الفعل الذي بدا به لا يفرق فيه بين أن يستمر على العمل ويكمله وبين أن شنو؟ وبين أن يعدل عنه، لاحظتوا؟ نعم هنا يقع بحث في أن هذا التحريم الذي نثبته في المقام هل هو تحريم من جهة مخالفة الحرام الواقعي أو من جهة التجري، واضح؟ هل هو عصيان استحقاق الأقاصي المقام على الاشتغال بهذه الصورة مع قبض إكمالها ثم بعد ذلك يبدو له فلا يتم الصورة هل هذا الحرمة التي أثبتناها واستحقاق العقاب الذي أثبتناه بحسب الفارض هل هو من جهة العصيان أو من جهة التجري؟ واضح. المصنف يقول وجهان. واضح مع الكلام نوين؟ يعني احتمال التجري هنا وارد. ليش وارد احتمال التجري؟ باعتبار أنه قصد حراما ولم يأتي به، وإنما جاء ببعض مقدمات الحرام. واضح. يعني حينما شرع في الصورة هو قصد كان ناويا إكمال الصورة، يعني كان ناويا أن يأتي بالحرام، لكن صدفة عذر رأيا ما صار بناء يكمله. إذن هو بحسب الحقيقة والواقع لم يأتي بالحرام، وإنما لا يوجد عنده إلا قصد الحرام. واضح. تجري، تجري هو تجري عنده، فلا يكون ما فعله حراما وانما شنو؟ وانما تجري، يكون متجري على المولى. هذا استحقاق العقاب من باب التجري او لا؟ من باب المعصيه، من باب مخالفه الواقع، من باب الاتيان بالحرام. المصنف يقول وجهان. وجه التجري واضح كما بينا، هو انه بحسب الحساب الحقيقي هو ان هذا لم يفعل حراما، لانه رسم بعض الصوره يكون حال حال ذلك الذي شرب ماء باعتقاد انه خمر. بحسب الحقيقه والواقع هو لم يشرب الا ماء، وان كان معتقدا بانه شنو؟ بانه خمر. هذا كان معتقدا بانه يكمل العمل وياتي بالحرام الواقعي، لكنه بدا له، فاذا هو لم ياتي بالحرام الواقعي. فلو التزمنا باستحقاق العقاب والتحريم، هذا لابد ان يكون ناشئ من جهه التجري. هذا وجه الاول. وأما وجه الثاني، وجه الالتزام بالعصيان وباستحقاق العقاب على مخالفة الحرام الواقعي، هو أن يقال أن الحرام بشكل عام يختلف عن الواجب. معنى حرمة الفعل بنظر العرف معناها حرمة الاشتغال بالفعل الحرام، ولا يشترط في ثبوت الحرمة بنظر العرف واستحقاق العقاب بنظر العرف، لا يشترط انتظار هذا الشخص الذي أقدم على الحرام أنه هل أكمل الحرام أو شنو أو لا. بمجرد أن يبدأ بفعل الحرام ولو كان هذا الفعل يستغرق وقتا طويلا، يقال بأنه ارتكب الحرام. عرفا يقال ارتكب الحرام وفعل الحرام. فإذا كان يقال له ارتكب الحرام وفعل الحرام، حينئذ يستحق العقاب على هذا الارتكاب، على ارتكاب الحرام، لأنه بنظر العرف ارتكب حراما يستحق العقاب على ذلك. ومن هنا يظهر الفرق بين الحرام وبين الواجب. الواجبات استحقاق الثواب عليها مشروط بماذا؟ بإكمالها. بنظر العرف مشروط بإكمالها. لا يقال لمن بدأ بالإتيان بالواجب أنه شنو؟ أنه امتثل الواجب واستحق الثواب. حينما يبدأ الإنسان بالصوم من الفجر، لا يقال أنه صام ذلك اليوم وجاء بالواجب في ذلك اليوم، وإنما ينتظر هل يكمل هذا الصوم إلى الغروب أو لا. إذا أكمله يقال امتثل الواجب. بينما الحرام بنظر العرف ليس هكذا. الحرام بمجرد الابتداء به، هذا يقال انه شنو؟ انه فعل الحرام وارتكب الحرام فيستحق العقاب. وبناء على هذه التفرقه، وبناء على صحه هذا المطلب، وبناء على ان معنى حرمه الشيء عرفان هي حرمه الشروع، الوجه الثاني او القول الثاني في مسالتنا، وهو ان هذا المكلف حينما شرع بالصوره بحسب الفرق كان ناويا لإكمالها. واضح. وأي عزم على التراجع ما عدة في البداية. طب إذن هو جاء بعمل محرم قاصدا إتمامه، مو شيء؟ فإذن هو شرع في الحرام، بلا أشكال أنه شرع في الحرام. واضح. حينما شرع في الحرام، العرف يرى أنه شنو؟ أنه ارتكب حراما، أنه خالف الشارع، أنه يستحق عقاب. فإذن العقاب على المعصية لا على التجري، العقاب على مخالفة الأمر الشرعي لا على التجري، لأن الحرام بنظر العرف معصيته لا تتوقف على إكماله، وإنما معصيته ستحقق شوكت بمجرد الشروع فيه. طب هذا يبقى أنه شنو الفرق بين الواجب وبين الحرام؟ مثلا يبين الفرق بين الواجب والحرام، وهو أن الفرق بينهما هو شنو؟ هو النظر للعرف. العرف هو الحاكم، أن معصية الحرام يكفي فيها مجرد الشروع في الحرام، بينما طاعة الواجب لا يكفي فيه مجرد الشروع في الواجب، فلا بد من الانتظار. ماذا؟ انتظار إكمال الواجب. هذا المطلب يذكر المصنف، ويظهر من هذا المطلب بلا أن نفترض وجود مناقشة فيه أن المصنف في محل كلامنا شنو مع كلامنا؟ أن يرسم الصورة بقصد إكمالها ثم يبدو له فلا يتمها، يظهر أنه يلتزم بماذا؟ بأن التحريم من حيث المعصية لا من حيث التجري. أن العقاب على شنو؟ في التجري؟ وين هذا؟ التجري غير معصية الواقع. لا، التجري مصنف رأيه القبح الفاعل يسميه. لا لا، مو رأي المصنف، ما عد المصنف يقول أنه في باب التجري أن العقاب على مخالفة الواقع. ما يجسر أن يقول المصنف، شلون يقول المصنف هيك شيء؟ أصلا لا تكون هناك مخالفة للواقع في باب التجري. كيف تكون هناك؟ الفجر شرب ماء. لا، استحقاق العقاب يذهب إلى المصنف، لكن يقول القبح في الفعل، القبح فاعلي مو فعلي، يعني يقول أن الفعل الذي جاء به المتجري ليس قبيحا لأنه شرب ماء، لكن القبح موجود في الفاعل نفسه باعتبار كشف الفعل عن خبث الباطن وسوء السريرة وإلى آخره، والتمرد على المولى وأنه في مقام العصيان المولى والتمرد على المولى. القبح فاعلي مو فعلي، وإلا الشيخ يلتزم باستحقاق العقاب في التجري، لكن ما يلتزم بماذا؟ بأن استحقاق العقاب لمعصية الواقع ومخالفة الواقع. لا أصلا ما يمكن الالتزام. لا مولانا، لا مسلم، ما يمكن الالتزام بأنه مخالفة الواقع، بل المصنف يلتزم بأن الفعل المتجرى به ليس محرما. هذا يلتزم بالمصنف أن الفعل المتجرى به ليس محرما، مضافا لأنه لا علاقة له بهذا المطلب. المصنف يقول أنه في المقام وجهان، أن التحريم أو استحقاق العقاب من جهة التجري، وإن كان لا يلتزم به المصنف، وأن التحريم من جهة شنو؟ من جهة مخالفة الواقع والعصيان الواقعي. ثم يميل إلى هذا الرأي الثاني أنه مخالفة العصيان الواقعي. ليش؟ لأن الحرام هذا المقصود به، الإتيان بالحرام شنو؟ العصيان الحرام يتحقق بمجرد الشروع في الحرام، بمجرد أن يشرع الإنسان في عمل الحرام هذا يتحقق عصيان حرام ولو لم يكنوا فيما بعد. بخلاف التجري، التجري أصلا في ذاك البحث، في بحث الرسائل، أصلا ما بشروع في الحرام، وإنما أكو شنو؟ أكو قابض، واضح؟ مجرد قابض، وإلا خارجا ما بشروع في الحرام، إنه خارجا هو لم يفعل إلا ماذا؟ إلا أنه شرب ماء. أصلا شروع في الحرام ماكو، وإنما هناك قصد لارتكاب الحرام، فتبين أن هذا القصد مخالف لمن؟ غير مطابق الواقع. أكو شروع في الحرام؟ لا، قبل أن يبدو له، قبل أن يبدو له العرف يقول هذا شرع في الحرام، لأنه كل شرائع في الحرام متوفرة. رسم صورة تامة مع قصد إكمالها بحسب الفرد، مع عدم طرو احتمال التغيير والتبدل في الرأي. فإذن هو يقال له شرعة الحرام، وحينها شرعة الحرام بعدين بدأ له. على كل حال، المصنف بعد هذا المطلب يضيف كلمة فتأمل، والظاهر أن تأمل إشارة إلى عدم تمانية هذا المطلب، ولعل النكتة هي هاي اللي ساذكرها أو أشار إليها السيد بالأخير. النكتة هي هذه، أنه صحيح العرف يقول بأن الحرام
يكفي فيه الشروع فيه ولا ينتظر إكمال العمل في الشروع في الحرام. لكن الشروع في ماذا بنظر العرف يكفي في معصية الحرام؟ الشروع في الحرام الواقعي كما هو واضح، حينما يشرع الإنسان بالحرام الواقعي يقال هو شرع في الحرام وارتكب الحرام واستحق العقاب. أما إذا شرع في حرام هو يتخيل أنه واقعي، ها؟ ولكنه في الواقع ليس واقعيا، هذا لا يعد بنظر العرف أنه شنو أنه فعل معصية وأنه ارتكب حرام. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الشروع بعد العدول وبعد البداء الذي حصل للمكلف يتبين ماذا؟ يتبين أنه ليس شروعا في الحرام الواقعي، لأنه ما جاء به ليس حرام واقعي، وإنما هو حرام تخيلي، وإنما هو شنو؟ هو حرام تخيلي صرف. يعني إذا قلنا بحسب الفرق، كما نقول بحسب الفرق، أن الحرام هو رسم تمام الصورة، وأن رسم بعض الأجزاء ليس محرما أصلا، فبهذا ما لا رسم بعض الأجزاء، لكن كان يتخيل أنه يكمل الباقي، يعني كان يتخيل أنه يأتي بالحرام كان بالحرام الواقعي، لكن بعد ذلك تبين أنه لا، أن هذا قصده ليس صحيح، واضح أن اعتقاده غير مطابق للواقع، وأنه لا يأتي بالحرام الواقعي. إذن هذا لا يعد شروعا في الحرام الواقع حتى يأتي العرف ويقول لأنه يكفي في معصية الحرام الشروع فيه بالانتظار، هذا ليس شروعا في الحرام الواقع، وإنما هو شروعا في الحرام الخيالي في الحرام الوهمي. فإذن لا موجب للالتزام بأن ما جاء به هذا المكلف يعتبر شنو معصية للحرام الواقع ولم يعصي الحرام الواقع. نعم، إذا فرضنا أن هذا المكلف كان مستمرا في هذا العمل يقال أن هذا خالف الحرام من حيث الشروع، من البداية وخالف الحرام، مو من الآن بعد الإكمال ماذا؟ خالف الحرام، من بداية العمل هو خالف الحرام، من بداية العمل هو استحق العقاب. ليش؟ لأنه شرع في الحرام الواقعي. وفتأمل لعلها إشارة إلى هذا المطلب، بناء على هذا فتأمل وأنها إشارة إلى هذا المطلب، حينئذ لا وجه للالتزام في مسألتنا بماذا؟ بالتحريم من حيث العصيان، وإنما التحريم دائما لابد من الالتزام به، إذا التزمنا به من جهة شنو؟ التجري، استحقاق العقاب، إذا التزمنا به لابد أن يكون من جهة التجري. هذا هم فرع يرتبط بهذا الباحث، الظاهر أنهم كلام في العمل كم إلى هنا. قال ومن ذلك قال ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا كما هو أحد الآراء في المسألة أو مع التجسم كما هو الرأي الآخر، إشارة إلى القولين الثالث والرابع الظاهر يصير مو تعميم الحكم لغير الحيوان مطلقا، هذا القول المطلق المتطرف جدا، القول الرابع يصير أو لا مع التجسم فقط اللي هو القول الثالث. فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر. لاحظت عبارة المصنف دقيقة شوية تحتاج إلى تأمل، يعني المصنف ما يريد يقول أن الصورة التي يرسمها المصور يشترط فيها أن تكون معجبة، وإنما يقول شنو بالصورة لابد أن يكون مخلوق على هيئة شنو معجبة للناظر، بالصورة مو الصورة، واضح؟ ما كان مخلوقا لله تعالى، هذا الشرط الأول أن يكون مخلوق لله تعالى، هذا الأول، على هيئة خاصة معجبة للناظر، هذا الشرط الثاني، على وجه تميل الناس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة يعني النفس أو معها يعني شنو تجسيم يعني الصورة المجسمة، على وجه تميل الناس إلى مشاهدتها مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها، فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد وإن كانت في هيئة حسنة معجبة شنو خارجة. هذا عن محل الكلام. وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلقه الله لا على هيئة معجبة للناظر، بحيث تميل الناس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحافية لها. ها؟ ما شلون افترض أن الجبال ليست هكذا؟ مع الجبال عادة تميل الناس إلى النظر إليها، الشطوط الأنهار تميل الناس، البحار تميل الناس إلى النظر إليها وإلى النظر إلى صورها، ولذا تطلب صورها وتعلق على الجدران. معناها أكو ميل نفسي لرؤيتها ورؤية ماذا؟ ورؤية صورها. لكن هو شايف ترى أنه لا، أنه ما مخلوق على هي معجبة للناظر. ها؟ عاش الدفع. بالنسبة للحيوان؟ لا، هذا المطعم ما ذكره بالحيوان. بلى صحيح. ولو بالصور الحاكية لها لعدم شمول الأدلة لذلك، الأدلة أصلا لا تشمل ذلك، قلنا إما لأن الحكمة في التحريم هي أن تكون معجبة وأن تكون كذا، أن تكون التشبه بالخالق وهذا يختص الاختصاص أو الانصراف. هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من ما بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا. إن هذا دليله هو استظهار أن التصوير معناه لا يتحقق عند عدم قصد الحكاية، التمثيل بصيغة التفعيل لا يتحقق معناه إلا مع قصد الحكاية. ومنه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللسان، لأن يعني قصد الحكاية هنا شنو؟ ما موجود. ها؟ ها؟ أي مغير يعني كاشف اللسان يكون جواب أنه بجواب في الحقيقة أنه قصد الحكاية هنا ما موجود، وثانيا شنو؟ أن القصبات والأخشاب على هيئة غير معجبة بحسب فرض المصنف. يعني يمكن جاءنا بهذين الجوابين، لكن جواب الأصح هو قصد الحكاية ما موجود كما يذكر المصنف. ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء، ما يقدح في الحرمة. واضح؟ واضح يعني شنو يقدح في الحرمة؟ يعني إذا رسم إنسان لكن الكف ما رسله ما رسمه يقول ما يقدر في الحرمة. إذا العرف يقول أن هذا شنو حيوان، هذا إنسان، هذا رسمه إنسانين يكون محرم. المرجع لصدق العرف مو المرجع لصدق الدقة والعقلي أنه بحد يتحقق حيوان بتمام أجزاء، لا، حيوان بنظر العرف وهذا رسم حيوان. فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء، وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بطلع عينها وكسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقض. هذا مطلب ما بيناه بالشرح، وحاصل هذا المطلب أنه قد يستدل على جواز تصوير الناقض بأدلة. هذه الأدلة هي عبارة عن روايات معتبرة وصحيحة تأمر ماذا؟ بكسر رأس الصورة، تأمر بقلع عينها، بتغيير رأسها. قد يقال أن المستظهر من هذه الروايات هو جواز رسم الحيوان أو الصورة الناقصة، وإلا لا وجه لماذا؟ لا وجه لكسر للأمر بكسر رأسها أو قلع عينها أو تغيير رأسها. العناوين الواردة هي كسر الرأس الظاهر، سنقرأ هذه الروايات. هذه الروايات رواية زرارة وهي معتبرة عن أبي جعفر عليه السلام، قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك. واضح؟ قال لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك. غيرت عنوان الوالد غير. صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألت عن الدار والحجرة فيها التماثيل. عن الدار أو الحجرة فيها التماثيل أي صلى فيها؟ فقال لا تصلي وفيها شيء يستقبلك. لا تصلي وفيها شيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصلي فيها. إذا حتى الرأس ما قدر يقطعها لا تصلي فيها في ذات المكان. سنشوف رواية الأخرى. رواية ثالثة علي بن جعفر عن أخيه موسى أيضا، وإلا فلا تصلي فيها. إذا ما قدرت توخر رأسها لا تصلي بها أصلا. الرواية الثالثة رواية علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه، فقال تكسر الرؤوس، تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس. هاي الروايات إنما قرناهن لأنه هاي الروايات جعلت في كلام بعضهم دليل على مطلب تقدم سابقا وكان ينبغي ذكره على المصنف سابقا لأن المصنف ما ذكره، نحن نشير إلى هاي الروايات جعلت في كلام بعض الفقهاء دليل أو جعلت مؤيد لاختصاص الحكم وهو الحرمة بالمجسم بدعوى أن هذه الروايات العناوين الواردة فيها وهي الكسر، كسر الرأس، قلع الرأس، واضح؟ ها، قلع الرأس، كسر الرأس، هذه عناوين واضحة في ماذا؟ واضحة الاختصاص بماذا؟ بالمجسمة، لأن الصورة غير المجسمة لا يقال بأنه شنو؟ بأنه يكسر رأسها أو يقلع رأسها أو أمثال هذه العبارات. فبيها إشعار بأن الحكم مختص بماذا؟ بالصور المجسمة. أكو هيك دعوة. طبعا هاي الدعوة مو تامة. أولا لأنه في بعض عناوين هاي الروايات ورد عنوان التغيير، إذا غيرت كما في الرواية الأولى معتبر الزرارة غيرت رؤوسها، والتغيير كما يصدق على النقوش على صور المجسمة يصدق على النقوش، تغيير غير رأسها. الرواية الأخيرة بها تلصق رؤوس التصاوير، لكن إذا قلنا بأن هذا يجب التحليل في المجسمة فيجب التحليل أيضا شنو في التصاوير، وهنا التصاوير مراد بها النقوش يعني ما تسمي مجسمة بقرينة عطفها على التمثال. وإذا قلنا بعض الإخوان بأن التمثال والتصوير من قبيل ماذا؟ من قبيل الفقير والمسكين، إذا اجتمع اتحد وإذا اختلف افترقا، من قبيل التصوير المسكين، واضح؟ إذا اجتمع اختلف افترقا، وإذا افترقا اتفقا، واضح؟ الفقير والمسكين عندما يجتمعان في كلام واحد لا بد أن نفرق بينهما، لا بد أن نقول أن الفقير غير المسكين. الصورة والتمثال هنا اجتمع في هذه الرواية الأخيرة، لا بد أن نقول أن المراد بالتمثال هو المجسم وبالصورة شنو؟ غير المجسم. لكن حينما يختلفان يعني يقع المثال في دليل أو التمثال في دليل نلتزم بعموم علما للمجسم ولغير المجسم. فإذا هذه الرواية الأخيرة إذا دلت على تحريم الصورة المجسمة فهي تدل على تحريم الصورة غير شنو؟ مجسمة. هاي اثنين يعني مو اثنين، هذا هاي مناقشة. مناقشة أخرى في هاي في الاستدلال على المطلب السابق قبل أن نجي إلى مطلبنا، هو أن هاي الروايات أصلا أجنبية عن محل الكلام، ليست ناظرة إلى عمل الصورة، واضح؟ ليست ناظرة إلى عمل الصورة وصنع الصورة اللي هو محل كلامنا، وإنما ناظرة إلى الصلاة في بيت في جنو سماتي. يقول له ما أنه نصلي في بيت إلا أن تقلع شنو رأس التمثال أو تغير رأس التمثال، واضح؟ هذا أجنبي عن محل كلامنا، ما في دلالة على ماذا؟ على تحريم عمل شنو رسم الصلاة، واضح؟ ما في دلالة على تحريم عملي رسم التماثيل، وإنما هو ينهى عن الصلاة في بيتين فيه ماذا؟ فيه تمثال. هذا لا بأس به، أجنبي عن محل كلامنا. خب هذا مطلب يرتبط بالبحث السابق. هنا المصنف يريد يقول، هنا المصنف يقول يطرق إلى التوهم. هذا التوهم أنه قد واحد يطالع هاي الروايات ويقول بأن هاي الروايات نقدر نستظهر منها جواز رسم الحيوان شنو الناقص، أن رسم الحيوان إذا طلع رأسه أو غير رأسه أو طلعت عينه يجوز رسمه. من يستظهر هذا الجواز من هذا المطلب من هاي الروايات؟ مصنف في مقام جانب يقول لا، أن هاي الروايات ما بيها دلالة على جواز رسم الحيوان شنو ناقص. بأي دلالة تدل؟ لا مطابقية لا التزامية لنا. هذا شلون نستفيد من هاي الروايات جواز رسم الحيوان شنو ناقص؟ الرواية تقول لصف اللي في بيت في تمثال إذا لا غير رأسه، هذا ينافي حرمة رسم التمثال الناقص؟ ما ينافيها. فإذا هاي الرواية أيضا ما بيها دلالة على جواز رسم الحيوان ناقص، واضح؟ فإذا رسم الحيوان الناقص إذا صدق عليه بنظر العرف أنه حيوان، هذا شنو؟ هذا يكون شنو؟ محرم. فإذا نقص بعض الأعضاء لا يضر في الحرمة، واضح؟ إلا إذا فرضنا أنه يرسم النص كما تأتي في المسألة الآتية، هاي يجي بها الباب. يقول فلو صور نصف الحرمة وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص، ولو صور بعض أجزاء الحيوان، بعض أجزاء الحيوان صورها مثلا جديدة في الفراسات، نتكلم عن رسم الحيوان الناقص، قلنا هذا حرام، حيوان بلا عين حيوان بلا رجل هذا حرام. الآن فرض جديد، لو صور بعض أجزاء الحيوان رسم إيد حيوان ففي حرمته نظر بل مانع مو حرام، ليش؟ لأنه ما يطبق عليه العنوان الوارد في الأدلة، مو حيوان، إيد الحيوان مو حيوان، رجل الحيوان مو حيوان. وعليه عليه يعني على من؟ على عدم حرمة رسم بعض أجزاء الحيوان. فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه، يقول فإن قدر الباقي موجودين بأن افترضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم، يحرم الرسم. وإن قصد النصف لا غير، يقصد أصلا رسم النصف لا غير، لم يحرم إلا مع صدق الحيوان عليه. إذا صدق الحيوان عرفان على هذا النصف يحرم، وإلا فلا يحرم. يختلف، هو المصنف على معلق على نظر العرف، زين، إلا مع صدق الحيوان على هذا النص. طبعا بعضهم قالها قضية افتراضية، ولا غير معقول أن يصدق الحيوان بالتمام على شنو؟ على النص، هذا غير معقول، الشيء غير معقول أصلا حتى بنظر العرف غير معقول، واضح؟ هذا مقدر، هذا يقدر النص، واضح؟ أكو فارق، وإذا المصنف مثل هذا مقدر هذا. أجل هذا، هذا يدخل في المقدر سيدنا، هذا يدخل في المقدر سابقا، قال إن قدر النص حينئذ يكون يصدق عليه أنه رأس الحيوان، لكن إذا ما قدر النص غير يجلس النص إنسان، حينئذ هل يصدق عليه أنه حيوان أو لا؟ واضح؟ بعضهم قال أنه مستحيل أن يصدق الحيوان بالتمام، لأن بحسب الفرع أن العرف ينتبه إلى أنه في الدليل الحرام هو رسم الحيوان بتمامه. هذا الأمر قد يسامح في ماذا؟ ينقص بعض الأعضاء، لكن في النص ما يسامح العرف، ايش يقولون؟ على كل حال المصنف جعل قضية معلقة، يقول إذا صدق الحيوان عليه عرفان يكون محرم، وإلا فلا يكون محرم. زين، ولو بدا له في إتمامه، هذا الفرع الأول اللي يترتب على هذا البحث، لو بدا له في إتمامه، يعني شنو؟ يعني هو حينما أقدم على العمل أقدم على أساس يرسم شنو؟ جزء الحيوان مثلا، فإذا حينما أقدر أقضي على عمل مشروع مو حرام، لكن بدأ بعد ذلك في الإتمام، ولو بدأ له في إتمامه حرم الإتمام، حرم الإتمام، الإتمام حرم، الإكمال حرام، ليش؟ لصفة التصوير لإكمال الصورة، هذا إكمال الصورة يصدق عليها أنها شنو؟ أنها تصوير حيوان، لأنه إيجاد لها، إيجاد للصورة، فيكون الإكمال والإتمام حرام. فرع آخر، ولو اشتغل بتصوير حيوان اشتغل، يعني بمجرد أن يشرع بتصوير حيوان فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه، يعني حتى لو شنو حصل له البداء في إتمام هذا الحيوان، يعني شنو؟ يعني عدل عن إتمامه، هذا المقصود بدا له في إتمامه، واضح المقصود بها؟ حتى لو بدا له في الإتمام، واضح الإتمام عدل عنه، يعني ترك الصورة ناقصة، يقول هو فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه. وهل أنتهى الوقت؟ صلى الله عليه وسلم.